السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الـ21 من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا الحديث 90 بعد 100، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور بعين الشمال، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر أو قال كفر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام أحمد عن شيخه يحيى ابن سعيد القطان، ويروي يحيى عن حميد الطويل، ويروي حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدجال، يعني المسيح الدجال، هكذا المسيح، بعض الناس يقول المسيح حتى يفرق بين مسيح الهدى عيسى عليه السلام وبين المسيح الدجال، إلا أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ثبت عكسه، حتى يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومنهم من قال ذلك بالخاء المعجمة، يعني قال المسيح فقال المسيح، قال: وذلك عند أهل العلم خطأ، يعني هي المسيح. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به بالحاء المهملة فقال المسيح. قال: ونقله الصحابة المبلغون عنه صلى الله عليه وسلم. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشأن الدجال اهتماما كبيرا، إذ هو علامة من علامات الساعة الكبرى، وفتنة عظيمة من الفتن التي يمتحن الله تبارك وتعالى بها بعضا من عباده، ويضل الله عز وجل بها كثيرين. وقد ذكروا أن الدجال مذكور في القرآن الكريم، ذكر ذلك بعضهم في قوله سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فقالوا الناس هنا عام أريد به الخاص، وهو المسيح الدجال، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى العشر كما قلت. قال: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور، إن الدجال أعور، عين من عينيه عوراء، أعور بعين الشمال، أعور بعين الشمال. ومجموع الأحاديث يدل على أن العينين فيهما عيب، عين عوراء وعين مطموسة طافية ناتئة كأنها عنبة، والأخرى عوراء. قال: عليها ظفرة، عليها ظفرة، على عين الدجال الشمال ظفرة، يعني لحمة غليظة. قال: مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر أو قال كفر. هذه الكلمة التي بين عينيه هي تعبير عن شقاوته وضلالته، وأنه حادث ليس برب ولا إله. يقرأ هذه الكلمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مؤمن، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، المؤمن الكاتب وغير الكاتب. يقرأ هذه الكلمة، كلمة كافر أو كلمة كفر، أو كما ورد في بعض الروايات كافر، يعني مفرقة هكذا. فالدجال فتنة عظيمة جدا، وليت أمره يبدأ هكذا. إنما يقول العلماء من خلال استقراء الأحاديث التي في سيرة الدجال أنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح، ويدعو إلى الدين فيتبع ويظهر ويقدمه الناس، يظهر الدين ويعمل بالدين، يتبع على ذلك ويحب، ثم بعد هذا يدعي الإلهية ويقول أنا الله. هنا يفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويبقى من يفتن به ومن لا يرى منه هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في الاستعاذة من فتنة الدجال، وكذلك في الوصية بأشياء معينة ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها حتى إذا فتن بهذه الفتنة استطاع الثبات، الأحاديث فيها كثيرة، كما تجده في الأحاديث في حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف، يعصم الله سبحانه وتعالى بها حافظها من فتنة الدجال. الحديث 91 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر، قلت يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله، أو قال أعطاك ربك. قول الإمام: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة. إذن الجنة موجودة، الجنة موجودة كما أن النار كذلك، ولا تفنى الجنة ولا تفنى النار، لا تفنى الجنة ولا تفنى النار، أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للكافرين، الجنة والنار معدتان مهيئتان من الآن. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة ورأى النار. وهذا الحديث يتكلم عن دخول الجنة ليلة الإسراء، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث، وذكر فيه أنس عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر. بقية الحديث: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، حافتاه يعني شاطئاه جانباه خيام اللؤلؤ. الجنة فيها غرف، فيها قصور، فيها خيام، هذه تكون في البساتين، تكون على شواطئ الأنهار، تكون في المتنزهات، الأماكن الخالية. قال: فضربت بيدي في مجرى الماء، هذا النهر، فضربت بيدي في مجرى الماء، فإذا مسك طيب أذفر، يعني شديد الرائحة. قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر. الذي أعطاك الله هذا الكوثر، الذي أعطاك الله، الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن بقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أو قال: أعطاك ربك. وقد تعرضنا قبل ذلك للكلام على هذا الحديث، فقد سبق معنا في أول الثلاثيات. الحديث 92 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى عن التيمي قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار متعمدا. قاله مرتين، وقال مرة: من كذب علي متعمدا، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار متعمدا. ومرة قال: من كذب علي متعمدا. والحديث قد مر معنا في اللقاء السابق بتفصيله. الحديث 93 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقد ذكر فيه المحيا والممات، وهذا أيضا تقدم معنا الكلام عليه في اللقاء السابق. الحديث 94 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، فشمت أو قال سمت أحدهما، فقيل له: رجلان عطس فشمت أو سمت أحدهما؟ فقال: إن هذا حمد الله وإن ذاك لم يحمد الله. قال يحيى: وربما قال هذا أو نحوه. هذا الحديث يرويه الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان، ويرويه يحيى عن شيخه سليمان التيمي، ويرويه سليمان التيمي وهو التابعي الكريم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: عطس رجلان، والعطاس محبوب بخلاف التثاؤب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطاس. عطس رجلان، وسبق معنا أنهما عامر ابن الطفيل وابن أخيه. قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أو قال سمت أحدهما، يعني دعا له بخير، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الآخر لم يشمته. قال: فقيل له، بعض من كان جالسا أو هو الرجل الذي لم يشمت، قال: رجلان عطس أو عطس فشمت أو سمت أحدهما، يعني وتركت الآخر، ما السبب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله، يعني ولذلك شمته، وإن ذاك لم يحمد الله، يعني ولذلك تركته. قال يحيى ابن سعيد القطان: وربما قال، يعني سليمان التيمي، هذا أو نحوه، وقد مر معنا هذا الحديث بهذا الترتيب. الحديث 95 بعد 100 يقول فيه الإمام: حدثنا وكيع، حدثني سلمة بن وردام قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال عمر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال عمر: أنا. قال: من تصدق؟ قال عمر: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال عمر: أنا. قال: وجبت وجبت. هذا الحديث يرويه الإمام عن شيخه وكيع، قال: حدثنا وكيع. وكيع هو وكيع ابن الجراح. قال: حدثني سلمة ابن وردان. وسلمة بن وردان هذا حسن الترمذي حديثه وضعفه آخرون بسبب سوء حفظه وعدم ضبطه، فله مناكير. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم، يتعهد ويتفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعته ويراعي أحوالهم ويسألهم عن فعل الخيرات ويشجع من لم يعمل بحال من عمل. قال: من شهد منكم اليوم جنازة، من حضر شيع جنازة ميتة؟ قال عمر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال عمر: أنا. قال: من تصدق؟ قال عمر: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال عمر: أنا. قال: وجبت وجبت. قال: وجبت وجبت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أمور مهمة في صلاح القلب والصلة بالله تبارك وتعالى: الأمر الأول تشييع الجنازة، والأمر الثاني عيادة المريض، والأمر الثالث الصدقة على فقير، وكلها مرققات للقلب أي ترقيق. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال عمر: أنا. هكذا وقع في هذا الحديث، وهو في مسلم وابن خزيمة وغيرهما أبو بكر. وكذلك هذا الحديث بعينه أخرجه البزار وغيره عن أنس وغيره، والمجيب في هذه الأحاديث جميعها هو أبو بكر وليس عمر. ولذلك قال العلماء: هذا من مناكير سلمة ابن وردان رحمه الله الراوي عن أنس. ويظهر في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص على أصحابه ومن ورائهم أمته، وأيضا تفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهممهم ومراعاته لأحوالهم، وحثه على فعلهم الخير بأن يبين لهم فضائله عليه الصلاة والسلام. ثم قال في النهاية: وجبت وجبت، يعني وجبت لك الجنة. ومن مزايا علمائنا رحمهم الله تعالى أنهم يتتبعون الحديث من ناحية إسناده ومتنه ويقارنونه بغيره، فإذا وجدوا فيه هذا التشابه الذي يسمى التعارض، يعني نفس الحديث لكن هو هنا عن أبي بكر وهنا عن عمر، فيجيبون كما قلنا الآن أولا بأن هذا الحديث غير صحيح، ففيه هذا الراوي الذي حفظت له مناكير. ثم يقولون، هذا من محاسنهم جدا، يقولون وعلى فرض صحته، لو فرضنا أنه صحيح لا يمتنع أن تكون القصة تكررت مرة مع أبي بكر وتعلم منه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم كانوا يتنافسون في الخير. ومن الكلمات المشهورة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لله درك يا أبا بكر، ما سبقتك إلى خير إلا سبقتني إليه. الحديث 96 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، قال فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك. قال فقعدت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها، حتى قضت حاجتها. هذا الحديث يرويه الإمام عن مروان ابن معاوية، ومروان بن معاوية هو ابن الحارث بن أسماء الفزاري من أهل الكوفة، وهو محدث ثقة حافظ. ومروان يرويه عن حميد الطويل، وحميد يرويه عن أنس بن مالك أن امرأة، وذكروا أن هذه المرأة كان في عقلها شيء، كان في عقلها شيء، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، يعني لي عندك معك حاجة أريد أن تقضيها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرد سائلا، قال: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك، يعني تحدثي بما تشائين في المكان الذي تشائين. قال فقعدت مكانها، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها، فرغت من ذكر حاجتها. وهكذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكبر أو يترفع، بل هو صلى الله عليه وسلم بريء من جميع أنواع الكبر والترفع والبطر والفخر والخيلاء. جلس صلى الله عليه وآله وسلم وجلس في الطريق، وجلوسه هذا يعلمنا أن الجلوس في الطريق لحاجة حلال جائز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إياكم والجلوس على الطرقات، والصحابة رضي الله عنهم اعتذروا بأنه لا بد منها، قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آداب ينبغي أن يتحلى بها من يجلس في الطريق ولو كان جلوسه في الطريق لحاجة: طالما جلست تأدب بهذه الآداب. وهي آداب شتى، منها ما ورد في هذا الحديث الذي قلناه، ومنها ما ورد في غيره، حتى جمعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بعض الأبيات. قال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا وارشد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. هكذا يعني اهتم الإسلام لكل حركة من حركات الحياة، في الجلوس، في القيام، في النوم، وفي اليقظة، في الطعام والشراب وفي ما سواه الصيام، وهكذا كل أحوال الإنسان، حتى يعني يستطيع الإنسان أن يجعل حياته كلها لله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحديث 97 بعد 100 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره، أو قال برهة من دهره، بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة. قال: ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره، بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقول: حدثنا يزيد بن هارون، الإمام الواسطي العظيم الجليل، سبق تعريفه معنا. قال: أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. يعني معناه عمل الإنسان لا يدل على خاتمته، ولا عليك إذا تركت الإعجاب بعمل أحد حتى إلى أن تنظر في خاتمته، هل يختم له بالخير أو يختم له بالشر، مع أن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وهذا تنبيه ينبغي أن ينتبه له الناس جدا، حسن الخاتمة وسوء الخاتمة تفيد قوة الرجاء وقوة الخوف، ولا تفيد القطع بحال فلان هو من أهل الجنة أو حال فلان هو من أهل النار، لا، لا ينبغي أن يحكم الإنسان بهذا، هذه كلها قرائن وأمارات على غلبة قوة الرجاء، غلبة قوة الخوف. من حسنت خاتمته يقوى رجاؤنا له، ومن ساءت خاتمته يقوى خوفنا عليه، ولا نقطع بحاله، لأن هذا الحال لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره، أو قال برهة من دهره، بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة. إنسان في زمان في فترة يعمل بالعمل الصالح ويراه الناس على العمل الصالح، هذا ظاهره. قال: لو مات عليه دخل الجنة فيما يحسب الناس، ثم يتحول يعني عن ذلك العمل الصالح فيعمل عملا سيئا فيختم له بالعمل السيء. وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره، بعمل سيء، عمل قبيح من المعاصي، سيء من المآثم. قال: لو مات عليه، لو مات وهو مصر على ذلك العمل ومتصف به، لو مات عليه دخل النار. لكن يلطف الله تبارك وتعالى به، قال: ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. طيب، صاحب العمل السيء، صاحب العمل السيء لماذا تحول؟ لماذا تحول؟ وصاحب العمل السيء لماذا تحول؟ هي خصلة خير أو خصلة شر فيه تغلب عليه. هذا كله إشارة إلى أن باطن الأمر، حقيقة الأمر، يكون بخلاف ذلك. هذه الخاتمة، خاتمة السوء مثلا، خاتمة السوء مثلا، تكون بسبب دسيسة باطنية في باطن العبد لا يطلع عليها الناس، عمل سيء، اعتقاد سيء ونحو هذا. هذه الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك الذي وفقه الله تبارك وتعالى لعمل الصالح قبل موته، هذه كانت خصلة خير فيه، وغلبت عليه هذه الخصلة حتى يعني ختم له بها. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه، يعني يلهمه، يعني يحببه، يعني يزين له، يوفقه لعمل صالح، يعني يجعله قادرا عليه، ثم يقبضه عليه، يقبضه على هذا. والعبرة بالخواتيم، الخواتيم هذه، ها، عجب من العجب، قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يتساءلون دائما بماذا يختم لنا. والخواتيم ميراث السوابق، ميراث السوابق. فينبغي للإنسان أن يصدر في حياته الخير ظاهرا وباطنا، وباطنا قبل ظاهرا، حتى إذا جاء إلى لحظات الاحتضار يستورد هذا كله ويحل عليه أثره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء. الحديث 98 بعد 100 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قرأ البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما، فيقول: اكتب سميعا بصيرا، فيقول: اكتب كيف شئت. قال: فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين، وقال: انا اعلمكم بمحمد، ان كنت لاكتب كيف ما شئت. فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الارض لم تقبله. وقال انس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. قال: وحدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حميد عن أنس قال: كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. فذكر معنى حديث يزيد. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون، ويرويه أيضا عن عبد الله بن بكر السهمي، وكلاهما يروي عن حميد. فالإمام أحمد له في هذا الحديث شيخان. وكلاهما يروي عن حميد، وحميد يروي عن أنس. يخبر أنس أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من كتبة الوحي. لماذا؟ كان من كتبة الوحي لأنه كان يعرف القراءة والكتابة. عرض ذلك على النبي بنفسه أو عرضه غيره، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي. وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، يعني في هذا الوقت أخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ من الصحابة ما كان قد نزل قبله، حتى حفظ البقرة وحفظ آل عمران. قال: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، سورتان عظيمتان الزهراوان، جد فينا، يعني عظم، صار شأنه عظيمة. سور تشتمل على أحكام عظيمة جليلة، أطول سورة في القرآن والسورة التي تليها. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثناء كتابة الوحي، يملي عليه على هذا الرجل حتى يكتب، والوحي كله نزل وكتب. نزل الوحي وكتب، نزل الوحي وكتب، يعني القرآن كان محفوظا وكان أيضا مكتوبا. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما، فيكتب عليما حكيما. يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، يعني ها ما امليتك. وبعد اخذ ورد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبكيت، من باب التهديد، من باب لا عبرة بكل ما تفعل، اكتب كيف شئت. فقرائن حاله ودلائل حاله تبين أنه كان يضمر الشر، وقد شهد ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه. يقول: ويملي عليه عليما حكيما، فيقول: اكتب سميعا بصيرا. ما هذا؟ انت تكتب ما يملي عليك صلى الله عليه وسلم، لا تكتب ما تشاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قطع منه الامل، فكان يقول: اكتب كيف شئت. وفعلا صدقت فيه نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان وحيا أو فراسة. فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، ما نفعه كل هذا. وهذا مما ينبغي أن يبكي الإنسان عليه طويلا، يعني أن الإنسان لا يأمن. هذا مما ينبغي أن يحذر الإنسان كثيرا، هذا مما ينبغي أن يخاف الإنسان من حدوثه، ويدعو الله تبارك وتعالى دائما بالثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. وأيضا السلف الصالحون رضوان الله عليهم كانوا يخافون جدا من هذه المسألة، وكان دعاؤهم دائما: يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. قال: فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب كيف ما شئت. يريد أن يقول إن ذلك كان عن غفلة أو عن علم من النبي عليه الصلاة والسلام، عن غفلة فلا يدري ما في كتابه، أو عن علم يعني النبي عليه الصلاة والسلام رضي بذلك التدليس وهو شريك فيه، وإذا أراد هذا الإنسان أن يكتب شيئا قال له ها ماشي اكتب، وما كان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إنما كان الأمر بخلافه، ولذلك عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة شهد بها الأعداء أنفسهم. كان يقول لهم أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب كيفما شئت. فمات ذلك الرجل، في رواية أخرى فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لم تقبله، دفنوه وأصبحوا فوجدوه قد لفظته الأرض، أخرجته من باطنها، فظلوا يقولون هذا من صنيع أصحاب محمد، هم الذين جاءوا في الليل وحفروا وأخرجوه ووضعوه على ظهر الأرض، فحفروا وأعمقوا فعاد كما كان، وهكذا ليالي ويحرسون المكان لا يأتي أحد، إن الأرض هي التي تلفظ من باطنها، إن الأرض لم تقبله. يخبر صلى الله عليه وسلم بذلك على الغيب ويقع، لماذا؟ لعظم كفر هذا الإنسان. كم من بدن قبلته الأرض وكان من الكفار وكذا. إن الأرض لم تقبله. أنس رضي الله عنه وأرضاه يحدث أن أبا طلحة حملته همته على أن يستقصي في هذه المسألة، فذهب إلى الأرض التي مات فيها وسأل عنه حتى وصل إلى المكان الذي أرادوا أن يدفنوه فيه، فوجده منبوذا، شاهد بعينه مصداق آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فسألهم أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض، يعني لما أعياهم أمره تركوه، ما عادوا يقولون هذا من صنيع محمد وأصحابه، لا، إنما إيه؟ قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض، الأرض هي التي لم تقبله. وفي اللفظ الآخر يقول الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس قال كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران. العلماء كان بينهم اختلاف قديما في مسألة البقرة آل عمران، هل يطلق هذا مباشرة على اسماء السور أم يقال سورة البقرة السورة التي يذكر فيها البقرة، آل عمران السورة التي يذكر فيها آل عمران؟ إلا أن الصحيحة المشهورة المختارة كما يقول النووي رحمه الله تعالى في التبيان وغيره يقول هذا أيضا، إن هذا إيه جائز ولا كراهة فيه. قال وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، يعد فينا عظيما. والبقرة وحدها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول فيها وفي آل عمران اقرأوا الزهراوين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة لهاتين السورتين مجتمعتين أو لكل واحدة منهما على حدة. في البقرة كثير من الفضائل، وآل عمران تدخل في فضائل السور الطوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل البقرة ومن أهل آل عمران. الحديث 99 يقول فيه الإمام حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد وحدثنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع، فنادى رجل رجلا: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله، إنما عنيت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا عبد الله بن بكر في حديثه: سموا باسمي. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخين كما هو واضح أمامنا، الأول يزيد بن هارون والثاني عبد الله بن بكر السهمي، وكلاهما يروي عن حميد ابن أبي حميد الطويل، وحميد يروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع. بقيع هذا هو مدفن أهل المدينة، وفي رواية كان في السوق، والسوق كان يقام إلى جوار البقيع، مكان خالي. فنادى رجل رجلا، رجل نادى على أخ له آخر: يا أبا القاسم، كنيت هذا الرجل المنادى عليه. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه لأن أبو القاسم هذه كنيته صلى الله عليه وسلم. قال فقال الرجل المنادي: لم أعنك يا رسول الله. هذه يعني وحدها نوع من أنواع الإيه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل يا محمد ولا تقل يا أحمد ولا تقل يا أبا القاسم، لا تناديه كما تنادي صاحبك، نادي وقل يا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا باسمي، خذوا اسم محمد اسم أحمد سموا به، ولا تكنوا بكنيتي في حياتي، كما هو الراجح من مذاهب أهل العلم، لا تكتنوا بكنيتي. من اسمه محمد لا يجمع معها القاسم، أو حتى لو كان اسمه غير اسم محمد لا يقتني أيضا بأبي القاسم. قال حدثنا عبد الله بن بكر هو السهمي في حديثه: سموا باسمي، بدل تسموا قال إيه، سموا، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكتنوا، ورد هذا أيضا، ولا تكتنوا بكنيتي. وهذا كما قلنا لا شيء فيه بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد زالت العلة التي لأجلها كان ذلك الأمر. الحديث المتمم للمئة الثانية، يقول فيه الإمام: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الصبح، فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتى أسفر، ثم أمره أن يقيم فصلى، ثم دعا الرجل فقال: ما بين هذا وهذا وقت. فهذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون، ويرويه يزيد عن حميد، ويرويه حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل. وقلنا في شرح الحديث قد تقدم معنا في اللقاء الماضي أو الذي قبله، قلنا هذا الرجل لم يسمى، عن وقت صلاة الصبح يسأل متى أصلي الصبح، لأن العلم بدخول وقت صلاة الصبح شرط في الصلاة، ودخول الوقت شرط في الصلاة، يعني لا يصح أن يصلي قبل الوقت، ولا يصح أن يصلي قبل أن يعلم أو يترجح لديه أن الوقت قد دخل، فلا بد من معرفة الوقت، فمتى يدخل وقت صلاة الصبح؟ قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه وأرضاه فأذن حين طلع الفجر، فجر الصادق الذي ينتشر ضوءه ولا تعقبه ظلمة، إنما يظل ينتشر وينتشر حتى تخرج الشمس في النهاية، هنا أذن لصلاة الإيه؟ لصلاة الفجر. قال ثم أقام عقب الأذان، فصلى الفجر هنا في أول وقتها، هذا في اليوم الأول. فلما كان من الغد اليوم الثاني أخر حتى أسفر، يعني حتى أضاء، وضح النهار ابيض. ثم أمره أن يقيم بعد الإسفار، فصلى كان قرب إيه؟ آخر الوقت. قال: ثم دعا الرجل فقال: ما بين هذا وهذا وقت، من أول طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس، هذا كله وقت صلاة الإيه؟ الصبح. هذا كله وقت صلاة الصبح. و يعني تقدم معنا شرح الحديث بأوسع من هذا، وبه نختم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.